ثم أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوئ المنافقين، وهو جعلهم الفرح مكان الحزن والكراهة مكان الرضا، بقوله سبحانه: فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أي مجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون هم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذناهم في التخلف كما قلنا، أي لأنه خلفهم في المدينة في غزوة تبوك. وإثار المخلفون على المتخلفون، يعني لم يقل فرح المتخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، واستبدلها بقوله إيه؟ فرح المخلفون يعني المتروكين، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خلفهم وصدقهم. الله سبحانه هو الذي خلفهم بأن إيه؟ صدقهم، ولكن كره الله إن بعثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل لأنه منع بعضهم من الخروج فغلب الوصف على غيرهم فصاروا الإيه؟ المخلفين وليست المتخلفين. أو المراد فرح المخلفون يعني الذين خلفهم كسلهم أو نفاقهم، أو الذين أغراهم الشيطان بذلك وحملهم عليه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بمقعدهم يعني بقعودهم، بقعودهم، فمقعد على هذا تكون إيه؟ مصدر أين مصدر الميمي الميمي لما قعدوا فيكون متعلقا بإيه؟ فرحة، يعني فرحوا لما قعدوا يعني بقعودهم عن غزوة تبوك، أو تكون بمقعدهم إيه؟ مكان، أو تكون بمقعدهم يعني إيه؟ مكان. وما هو اسم المكان في هذه الحالة؟ المكان الذي قعدوا فيه المدينة، المدينة خلاف رسول الله، يمكن أن تكون مفعولا لأجله. فقوله خلاف رسول الله أي خلفه وبعد خروجه، حيث خرج هو ولم يخرجوا. فخلاف غرف بمعنى خلف وبعد، يقال فلان أقام خلاف الحي يعني بعده، رعنوا ولم يرعن، ويؤيده قراءة من قرأ خلف رسول الله، فانتصابه على أنه غرف لمقعدهم، إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك. واستعمال خلاف بمعنى خلف لأن جهة الخلف خلاف الأمان، الخلف خلاف الأمان، وجوز أن يكون الخلاف بمعنى المخالفة، فهو مصدر خالف، فرح المخلفون من قبلهم خلاف رسول الله كالقتال، ويعبده قراءة من قرأ خلف رسول الله. وكرهوا يعني لما في قلوبهم من مرض النفاق، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو، لم يقل وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو، ولكن قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون، ومع ذلك هؤلاء قد كرهوا كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الموضع الذي يستحق الندم والحزن والكراهية فرحوا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وفي الموضع الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن وهو الخروج للجهاد بالإيمان والنفس في سبيل الله، هم كرهوا بل وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أيضا قال الزمخشري في قوله تعالى وكرهوا أي المنافقون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تعريض بالمؤمنين، تعريض بالمؤمنين، لكنه طرح من بعد حينما قال تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآية ما دخل، فتعريض بالمؤمنين وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى، وبما فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى وإيثارهم ذلك على الدعث والخفض أي الراحة والتنعم بالمآكل والمشارب. وكره ذلك المنافقون، وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان. وطبعا التعريض هنا ظهر لأن المراد كرهوه لا كالمؤمنين احبوه، او لا كالمؤمنين الذين احبوا الخروج والجهاد. وقالوا لا تنفروا في الحر، اما انهم قالوا لاخوانهم المنافقين، واما قالوا للمؤمنين لا تنفروا في الحر، فقالوا لاخوانهم لا تنفروا الى الجهاد في الحر فانه لا يستطاع شدته، وذلك ان الخروج كان في غزوه تبوك كان في شده الحر، كان الحر شديدا عند طيب الظلال والثمار، وفي نفس الوقت كان الجو في المدينه الثمار عينات والظلال وارثه، واضح فحرصوا على ان يثبتوا اخوانهم الموافقين على التخلف. طب لا تنفروا في الحرب، حد يترك هذا الجو الجميل والثمار انا قطافها والظلال الوارثه ويخرج من الحرب في تبوك حيث مسافه بعيده؟ وطبعا من خرج في رحله الحج بالبر يعرف معنى الحر في تبوك، يعرف معنى الحر في تبوك كيف يكون شديدا جدا. وقالوا لا تنفروا في الحر، تثبيتا لهم على التخلف وتواصيا فيما بينهم بالشر والفساد، او انهم قالوا لا تنفروا في الحر للمؤمنين تثبيتا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف، يعني تماما كما ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر بعض الضالين الذين يعني يقولون المحجبات كيف تلبسون هذه الملابس في شدة الحر، فلنا ان نمتثل نفس الدواء، كل نار جهنم اشد حرا، فتحتمل الحر الان لان نار جهنم اشد حرا كما احتمل الصحابه شده الحر في الجهاد. نعم. او قالوا للمؤمنين تثبيطا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف واظهارا لبعض العلل الداعيه لهم الى ما فرحوا به من القعود حتى يظهروا العله والعذر، وكان الذي منعهم هو شده الحر فيتفكرون وراء ذلك، فقد جمعوا ثلاث خصال من خصال الكفر والضلال: الفرح بالقعود وكراهيه الجهاد ونهي الغير عن ذلك، افاده ابو السعود. كل نار جهنم، كل ربا عليهم وتجهيلا لهم، نار جهنم التي سوف تدخلونها بما فعلتم اشد حرا، اي مما تحذرون من الحر المعهود، اين هذا الحر الشديد في الدنيا من حر جهنم التي سوف تدخلونها، اشد حرا مما تحذرون من الحر المعهود وتحذرون الناس منه، فما لكم لا تحذرونها وتعرضون انفسكم لها لايثار القعود على النفيس. لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون اعتراض تذييلي من جهته تبارك وتعالى غير داخل تحت القول المامور به مؤكد لمضمونه، فالذي يقول لو كانوا يفقهون هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ قلنا لانما اشد حرا، ثم يقول الله تعالى لو كانوا يفقهون. طيب، وجواب لو اما مقدر، لو كانوا يفقهون انها كذلك، او لو كانوا يفقهون كيف هي، او لو كانوا يفقهون ان مآلهم بسبب تخلفهم اليها لما فعلوا ما فعلوا، او لو كانوا يفقهون لتأثروا بهذا الالزام. اين واما ان يكون جواب لو غير منوي، لو كانوا يفقهون جوابها غير منوي، على ان لو لمجرد التمني المنبئ عن امتناع تحقق مدخولها، يعني لو كانوا يفقهون يعني لو كانوا من اهل الفطانه والفقه، كما في قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنور عن قوم لا يؤمنون. قال الزمخشري قوله تعالى قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون استجهال لهم، استجهال وصف لهم بالجهل. لماذا؟ لان من تطون من مشقه ساعه، من تطون من مشقه ساعه، يجب الناس في الحر الشديد الشديد جدا، يعني احيانا قد يصل الامر ما يخرج ولا يتحرك من تحت الظل تأذيا بشدة الحر. طبعا شدة الحر نحن هنا في بلادنا قليلا ما نذوقها، لكن في بعض البلاد من سافر يعرف ما معنى شدة الحر ويعرف هذا الذي أقول. يعني أنا أسمع أن بعض البلاد في الخليج، الخليج الإسلامي طبعا الفارسي والعربي، إذا انقطع التيار الكهربائي فإن النساء والصبيان داخل البيوت يصرخون بسبب توقف المكيفات، يصرخون ويبكون من شدة الحر، مع أن هذا يكون في الظل، ولكن مع ذلك يحصل هذا الألم الشديد نتيجة شدة الرطوبة طبعا مع الحر. فإذا الإنسان تقوم من مشقة ساعة، احترز من مشقة المشي في الحر مثلا لمدة ساعة. كان فعلها لا من كل من امتنعوا عن خروج الجهاد في سبيل الله خشية الحر، مع أن ذلك يؤدي لي من المكر في نار جهنم، حيث لا مقارنة بين ولا نسبة بين العذابين. فمن تقون من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التطول في مشقة الأبد، في مشقة الأبد، كان أجهل من كل جاهل، لا يستطيع أن يستعمل عقله في الموازنة بين الأضرار. فلا شك أن الفائدة أنه يدفع أقوى الضررين بارتكاب أخفهما، يدفع أقوى الشرين بارتكاب أخفهما. فينشد الزمخشري هنا أو يتمثل قول بعضهم، وليتكم تحفظون هذين البيتين، يقول: مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. رأيت أنشاء مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. ما معنى هذا؟ مسرة أحقاب إذا مر بك أحقاب أزمان طويلة جدا متطاولة، وعشت فيها في سرور وفي سعادة، ثم كدرت هذه السعادة وهذا السرور بمساءة يوم، مر عليك بعد ذلك يوم واحد ذقت فيه الإساءة وذقت فيه الأذى، فهذه المسرة الطويلة مع طولها ومع خطر هذا اليوم الذي عانيت فيه، مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي أو شبه الصابي، أريها عسلها أريها شبه الصابي مثل الصابي، وهو نبات المر الصاب نبات المر أو الحنظل، واضح؟ فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة، فكيف ترجح سرور لمدة ساعة، وهذا السرور لمدة ساعة سوف يورثك الحسرة والمساءة لأحقاب. وطبعا إذا كان المقارنة بين عذاب قليل في الدنيا وعذاب قليلة في الحر وبين حر جهنم فأكثر مفيش مقارنة على الإطلاق، لأن لأنها يكون فيها الخلود الدائم الذي لا ينقطع. مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. فهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك هذا الشخص الذي يقدم على الانتحار ما أقل عقله من أجهل الجهال، لأنه إذا كان يبتلى في الدنيا بوعد البلاء ولا يستطيع أن يصبر عليه، لا يستطيع أن يصبر على هذا البلاء، فيعجل بنفسه إلى النار التي لا مقارنة بين بلائها وبين هذا البلاء الذي كان عليه في الدنيا، لأنه لو عاش فالله تعالى سيخلف عليه إصلاحا لحاله، ويستعتب يمد له في الأجل كي يعمر عمره بالأعمال الصالحة. فهو أضر نفسه من حيث إنه قطع على نفسه الفرصة بأن ضيع فرصة العمر الذي وهب الله سبحانه وتعالى، واضح، بدل أن يستثمرها في العمل الصالح، واضح. وفي نفس الوقت عجل نفسه إلى عذاب الله عز وجل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضاء الحر الشديد أو الرمل الساخنة يستريح بها تغيير في نفسه في النار. نعم، كان نلاحظ في كثير من الحوادث مثل الزلازل أو انهيار المنازل أو كذا، نجد أن الإنسان بسرعة جدا يخيط الأمر، لو إن في حريق في بيت مثلا أو فندق، على طول بنسمع أن الناس ألقت نفسها من المنازل، لأن هو بالأهم وقت بيكون ضيقا جدا للترجيع، لكن هو يرجح أنه يمكن يتكسر أهو من أن يحترق بهذه النار التي تفارقه، فنسمع الناس تلقي نفسها، واضح. أما هذا فيستجيب من الرمضاء حر الرمضاء حر الغمض ساخنة بأن يلقي نفسه في النار. وقال آخر: عمرك بالحمية أثنيته خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذرا ناري. يعني نحن في البرد تأتي بالمكيفات والمدفئات حتى تسخن الجو. في الأخذ في البرد الشديد بتستعمل المدفئات حتى تسخن الجو. في حالة الحر نأتي بالمراوح والمكيفات أيضا تبرد الجو. فيقول عمرك بالحمية أفنيت، أفنيت عمرك في الاحتراز من الحر ومن البرد خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذرا ناري. وروى الإمام مالك بن الصيقان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وروى الشيخان عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المدجل، ليرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. ثم أخبر تبارك وتعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح. فقال عز وجل من الآيات قبلها فرح المخلفون، فرح فرحانين وبيضحكوا، فرح المخلفون بعد لمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول تعالى فليضحكوا قليلا، عليكم فرحين فليضحكوا، لكن هذا الضحك قليل فليضحكوا قليلا. هنا أمر، الأمر بمعنى التهديد، هذا الأمر بمعنى التهديد وليس طبعا من ظهر الوجود، هذا الأمر مقصود به التهديد. فليضحكوا قليلا فليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أو هو أمر بمعنى الخبر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني سوف تحصل لهم تلك الحال، ضحك كثير مع بكاء طويل. الحكمة من أنه سبحانه وتعالى أخرج حالهم الدنيوي والأخروي على صيغة الأمر الدالة على تحتم وقوع المخبر به. فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول اضحكوا قليلا كثير كثير قليلا وابكوا كثيرا، إذا أمرهم الله سبحانه وتعالى ذلك والله عز وجل لا يتخلف يعني أمره عن القيادة له قهرا وخطرا. واضح؟ فهذا يعني لإيه؟ لبيان تحكم وقوع ذلك وعدم تخلفه عن المأمور به. فإن قيل إنهم ذكروا أنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به فالخبر آكد، فما باله عكس هذا؟ فالجواب لا منافاة بينهما، لأن لكل مقام مقالا والنكت لا تتزاحم. فإذا عبر عن الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كما كأنه وقع منه ذلك ويتحقق قبل الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر كأنه لإفادة لزومه ووجوبه فكأنه مأمور به، أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى. طبعا جمع أيضا هنا بين صيغتين، صيغة الماضي والمستقبل، صيغة الماضي والمستقبل. فقال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا ماضي يكسبون بصفة في الاستمرار إلى المستقبل، بما كانوا يكسبون استمرار دلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا، يعني ما داموا في الدنيا فهم يكسبون هذه الأفعال. ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فقال في تفسير هذه الآية من الناس من كان لا يضحك، يعني كان بعض السلف لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده وظن أنه مقصر في حق الله ولشدة خوفه كان لا يستطيع أن يضحك وإن كان عبدا صالحا لكنه يخشى التقصير. قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرق تجأرون إلى الله تعالى لوددت أني كنت شجرة تعضب، خرجه الترمذي. وكان الحسن البصري رحمه الله ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك، وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحكم ويقول الله اضحك وابكى. وكان الصحابه يضحكون الا ان الاكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه. وقد قال عليه الصلاه والسلام اياك وكثره الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. اما البكاء من خوف الله سبحانه وتعالى وعذابه وشده عقابه فمحمود. قال صلى الله عليه وسلم ابكوا فان لم تبكوا فتباتوا فان اهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كانها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو ان سفنا اجريت فيها لجرت. خرجه ابن المبارك في حديث انس بن ابي ماجه ايضا. وفي الحديث حديث السبعه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال ايضا عينان لا تمسهم النار ذكر منهما وعين بكت من خشيه الله. فمن كفر بكاؤه خوفا من الله تعالى وخشيه منه ضحك كثيرا في الاخره. لان المؤمنين يقولون انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقد قيل للحسن ما نصنع يا ابا سعيد ما نصنع بمجالسه اقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتفطر. فقال لان تجالس قوما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من ان تجالس قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ووصف الله سبحانه وتعالى اهل النار فقال واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. وقال ايضا وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. ولما جل سبحانه وتعالى ما جل من امرهم فرع عليه قوله تعالى فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالخروج اول مره فقعدوا مع الخالفين. قوله تعالى فان رجعك الله يعني ان ردك الله من غزوه تبوك الى المدينه الى طائفه منهم يعني طائفه من المنافقين المتخلفين في المدينه والمقصود متخلفين بغير عذر. فان رجعك الله الى طائفه منهم وانما قال سبحانه وتعالى الى طائفه منهم ولم يقل الى كل من في المدينه. لماذا؟ لان منهم من كان معذورا لان جميع من اقام بالمدينه ما كانوا منافقين بل كان منهم معذورون ومن لا عذر له ثم عفى عنهم وتاب عليهم كالثلاثه الذين خلفوا. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج معك الى غزوه اخرى بعد تبوك دفعا للعار السابق. هم لا يريدون وجه الله وما يتوبون لكن يريدون دفع العار منظرهم امام الناس. فقل لن تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي ابدا يعني عاقبهم بألا تصحبهم ابدا كما في سوره الفتح قل لن تتبعونا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره رضيتم بالقعود عني اول مره يعني فخذ لكم الله وسقطتم عن نظره بل غضب عليكم والزمكم العار فاقعدوا مع الخالفين يعني من النساء والصبيان دائما كونوا مع الخالفين من النساء والصبيان والزنا دائما. وطبعا مع ان هؤلاء الخالفين لا يشملون الاناث النساء لكنه غلب هنا المذكر فقال فاقعدوا مع الخالفين تغليبا للمذكر. وهذه الايه تقعدوا مع الخالفين تدل على ان استصحاب المخذل في الغزو لا يجوز. لا يجوز في الغزو استصحاب المخذل الذي يخذل الناس ويثبت هممهم. اي نعم. تقعدوا مع الخالفين تقريبا هناك تفسير الخالفين بامام النساء والصبيان والزنا او هو بمعنى تقعدوا مع الفاسدين. تقعدوا مع الفاسدين على ان الخوالف هم خساس الناس وأدنياؤهم احقر الناس وفتلتهم. ويقال فلان خالفة اهل بيته يقال فلان خالفة اهل بيته اذا كان دونهم او فلان خالفة يعني غير نديب اذا كان فاسدا في قومه يقال فلان خالفة اهل بيته عند الفاسد اللي فيهم يعني خالفة أهل بيته. ومنه أيضا خلوف فم الصائم لأن خالف سمعوا يعني تغير ريحه، تغير ريحه فتح. ومن قولهم خالف اللبن أو خالف اللبن بفتح اللام وضمها، يعني إذا فتد وحبب لطول المكر في استقاء خلص اللبن أو خالف اللبن. واضح المقصود تقعد مع الخالفين يعني مع الفاتدين على هذا القول. قوله تعالى قل لن تخونوا معي أبدا إخبار في معنى النهي للمبالغة، وذكر القتال ولن تقاتلوا معي عدوا لأنه المقصود من الخروج، فلو اختصر على أحدهما كفى إسقاطا لهم عن مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاء وديوان المجاهدين، وإظهارا بكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم من الجند. يقول أبو سعود فكان محو أتانيهم من دفتر المجاهدين ولذهم في قرن المخالفين القالفين عقوبة لهم أي عقوبة. ثم قال وتنكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة. يقصد إيه؟ ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع القالفين. يقول تنكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة. إيه اسم التفضيل هنا؟ أول. طيب ايه معنى تذكير اسم التفضيل؟ ايه الموضوع ده؟ اتفضل. الاصل كده يعني الظاهر كده انكم رضيتم بالقعود تفضل ايه؟ اولى مرة. اولى مرة لكنه هنا قال اول مرة. الصحيح في اللغة انه يعني هذا هو الاكثر الدائر عن الالسنة ان يذكر اسم التفضيل اذا اضيف الى المؤنث. واضح؟ فإنك لا تكاد تسمع عن هذا من الاستقراء، لا تكاد تسمع قائلا يقول هي كبرى امرأة أي لا تقول هند كبرى النساء لكن تقول هي أكبرهن أو هي أكبر امرأة، ولا تكاد تسمع شخصا يقول هذه أولى مرة لكن أكثر الاستعمال هو إيه؟ أول مرة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة جريا على الغالب في استعمال العرب فقعدوا مع الخالفين. ثم قال تعالى ولا تصلي على أحد. وطبعا هذه الآية الكريمة فإذا رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. سبق أن بلنا مرارا أن أحيانا بعض الناس ذات جماعة التبليغ يحكمون ألفاظ القرآن إلى ألفاظ محدثة محدثة بعض فيحملون آيات التي فيها لفظ الخروج على خروج المعبود الطارئ عندهم في جماعتهم وقد يظنون من يتخلف عنهم بنفس هذه النقود. فهذا طبعا من يعني الانحراف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى كما فسر قوله تعالى كنت خير أمة أخرجت للناس أن الخروج بالكيفية التي يلتزمونها ولا يكادون يخرجون عنها. واضح؟ قوله هنا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قال الرازي واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد. بعض متعلقيه جيراني أصدقاء زملائي أو غير ذلك ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد ورآه مشددا فيه مبالغا في تقرير موجباته فإنه يجب عليه أن يقطع العلاقة بينه وبينه وأن يحترز من مصاحبته. فهذا مستفاد يعني إذا كان مثل هذا الشخص قريب منك أو زميل أو جار أو كذا وأنت يعني تأكدت لا على سوء الظن ولا من مرة أو مرتين أو من مجرد إساءة تحتمل لكنه يعني يظهر منه المكر والكيد والخداع ويشدد في ذلك ويبالغ إلى أقصى ما يستطيع في توصيل ما أمكنه من الأذى إليك فمثل هذا ينبغي أن تقطع العلاقة بينك وبينه وأن تحترم عن مصاحبته توقيا لشره. استفاد هذا من قوله تعالى قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثم قال تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. لهذا لان صلاه الجنازه شفاعه، ولا شفاعه في حق هؤلاء، ولا تقم على قبره، اي لا تقف عليه للدفن او للزياره والدعاء، ولا تقم على قبره. اي نعم. وبعض المفسرين يعني لا تقم على قبره يعني بالدعاء، بعضهم قال لا تقم على قبره يعني لا تقم باصلاح مهمات قبره، من قولهم ايه قام فلان بامر فلان، يعني اذا كفاه امره وتولاه، ولا تقم على قبره لا تتولى امره، ولا تتولى اصلاح مهمات قبره، ولا تقم على قبره. وقال اجتهاب القبر مكان وضع الميت، ويكون بمعنى الدفن. وزود هنا انهم كفروا بالله ورسوله، يعني في اثناء ما كانوا احياء كفروا في الباطن بالله ورسوله، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. يريد بقى الناس الفصاحه النحو يعرضون لنا قوله تعالى مات، مات، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، هي مش محتاجه فصاحه لا. تفضل. تقريبا قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، طب لماذا هذه الجملة قلنا إنها صفة؟ لماذا لم نقل حال؟ أيوه أو بعد لك الجمل بعد الإيه؟ أنك رب صف وبعد المعارف أحوال، ولا تصنع على أحد منهم مات، فهذه في موضع جر لأنه صفة من نكرة، كأنه قيل لا تصنع على أحد منهم ميت، ميت مات أبدا، ولا تقم على قبره. إنهم كفروا يعني في حالة الحياة كفروا في الباطن، لأن الكلام عن المنافقين إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن الإيمان الظاهر الذي كانوا به في حكم المؤمنين. روى الشيطاني في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وتأزيده على 70، وتأزيده على 70. قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أما قوله فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه، قيل ان الرسول عليه السلام ما سر اجابته انه اعطاه قميصه الذي يعني ساله اياه، قيل ان هذا من حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام، لان الله سبحانه وتعالى قال له اما السائل فلا تنهى، فلما ساله قميص اعطاه، وقيل ان لان منع القميص لا يليق باهل الكرم، وقيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اكرمه لمكان ابنه وكان من الصالحين، وقيل لعل الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن فعل ذلك أسلم نفر من المنافقين، وقيل إن الرأفة، وقيل لأن الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة الراجح من ذلك كله هو ما ذكره القرطبي، قال اختلف في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله، فقيل إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر على ما تقدم وسلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأشفق عليه، فطلب له قميصا فما وجد له قميص يقابله إلا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا يرد له هذا الجميل حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها، وقيل إنما أعطاه القميص إكراما لابنه وإسعافا له في طلبته وتطيبا لقلبه، والأول أصح، لماذا؟ لأن البخاري خرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه يعني على مقاسه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا، وإني لأرجو أن يسلم بفعل هذا 1000 رجل من قومي، كان في بعض الروايات من قومي يعني من منافق العرب. والصحيح أنه قال: رجال من قومه. ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من الخزرج. وقال الرازي: كان المنافقون لا يفارقون عبد الله ابن أبي، فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منه يومئذ 1000. والله تعالى أعلم. وطبعا قلنا تاب وأسلم وتاب لهذه الفعلة، لأن كلمة الفعلة طبعا هي المرة الواحدة من العمل، لكن الفعلة بتطلق على إيه؟ على الفعلة المستنكرة ما تهدها من القرآن، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وقال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، ولم يبين محل النهي. فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، أتصلي عليه عن الاستغفار، ولفظه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم يعني في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية نزلت في مكة، نزلت في مكة عند موت أبي طالب، حينما قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا، ووفاة عبد الله بن أبي في ذي القعدة سنة 9 بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وفي رواية مسلم الإمام أحمد قال عمر: لما توفي عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، يعني لأنه بنى على الظاهر من تلفظه بالإسلام، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره، يعني أراد عمر أن يحول بينه وبين القبلة، فتحول حتى أتى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو أعلم أني لو جئت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. رواه البخاري والترمذي أيضا. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به، نعير به، الناس سوف يعيروننا إلى الأبد بهذا. وفي بعض الروايات: إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته إلى آخره. أي نعم. نعم. وطبعا يعني هذه الآية الكريمة أحد أو إحدى المواضع التي وافق فيها عمر الوحي الشريف، وهذا من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أن الوحي نزل موافقا لقوله في عدة مواضع منها اخذ الفداء عن اتارة بدر. نعم. واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. نعم. اين آية امر النساء بالشداد؟ نعم. آية تحريم الخمر. آية تحويل الكبر. وايضا هذه الآية الكريمة. نعم. هذه المناقب امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقوله تبارك وتعالى ولا تقم على قبره. ولا تقم على قبره. ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا دعي الى جنازة سأل عنها. فان اثني عليها خير قام فصلى عليها. وان كان غير ذلك قال لاهلها سأنكم بها ولم يصل عليها. وقيل ايضا انما منع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على احدهم اذا مات لان صلاة الميت دعاء غصب اعطار غصب اشفاع له. والكافر ليس باهل لذلك. وقال الصوفي قوله تعالى ولا تصل على احد منهم في هذه الايه تحريم الصلاه على الكافر. تحريم الصلاه على الكافر طبعا. ومن ذلك ايضا انه لا يجوز ابدا ان يذكر الكافر ويترحم عليه. لبعض الجهله يذكر الكفار ويترحم على هؤلاء الكفار. كذلك الوقوف على قبره لا يجوز الوقوف على قبره. وان دفنه جائز ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه. أنا اختلفوا هل يعني وجوب الصلاة على المسلم وجوب دفنه يؤخذ من هذه الآية أم لا يؤخذ؟ الذين قالوا يؤخذ قالوا استدلوا بإيه بقى؟ بالنصوص. بالنصوص قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام علل المنع من الصلاة على الكفار بكفرهم فقال إنهم كفروا بالله ورسوله فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. ويكون نحو قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني كفار. فدل على أن غير الكفار وهم المؤمنون يرون الله عز وجل لما كون يعني. وطبعا هناك خلاف في حجية دليل الخطاب هو سبب الخلاف في هذه الآية تدل أم لا. نعم. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم فقد روي عن حذيفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان رهط ذوي عدد من المنافقين. قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة فإن متى معه وإلا لم يصلي عليه. يراقب حذيفة في الجنازة فإن وجد حذيفة بيصلي صلي أو ماشي في الجنازة إن وجده غير ذلك يعني فعل مثله. وقال حذيفة مرة لم يبق منهم غير رجل واحد أيضا. فلعل الحكمة في اختطاف المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم بين تبارك وتعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والأولاد لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدين فقط من يحب ويعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ووضح لهوانها على الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى بأن دوام غضبه عليهم لا يمنع أن يعطيهم الأموال والأولاد في الحياة الدنيا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم أولادهم لأنه لم يرد الله الإنعام عليهم بها ليدل على رضاه عنهم بل يريد الانتقام منهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالمشقة في تحصيلها بالمشقة في حفظها بالمشقة التي تلحقهم في الحزن عليها عند تركها وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي سيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب. فقد تقدمت الآية في هذه السورة مع تغاير في ألفاظها. قال الزمخشري أعيد قوله ولا تعجبك لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينسى ولا يسمع عنه وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين فأجبه الشيء الذي أهم صاحبه فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه. وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله. بقي الآن 7 دقائق على 9:30 حتى نقف قليلا من الروضة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أي أولو الطول منهم، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة اختلف، هل هي عام، هل هذا عام في كل سورة أم أنه مقصود به سورة خاصة؟ قال مقاتل: هي سورة براءة بالذات، لأن هي التي ولد فيها الأمر بالإيه؟ بالإيمان والجهاد. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يفهم من هذا أنه إيه؟ أسرع المؤمنون إلى الإجابة. إذا نزلت السورة فالمؤمنون يسارعون إلى الإجابة. أما المنافقون فإنهم يتعللون ويفتشون عن المعاذير. أين؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يعني يحتمل أن السورة أو هذا الأمر آمنوا يحتمل أن يكون موجها للمؤمنين والمنافقين. أن آمنوا يعني هناك احتمالات. أو أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني أن الأمر لا يكون موجها لمن؟ المؤمنين. فمعنى الأمر بالإيمان مع كونه المؤمنين، طبعا هذا ليس تحصيل حاصل، وإنما هو في قوله تعالى إيه من قبل ذكرناها الآية: يا الذين آمنوا آمنوا. لا، المقصود استدامة الإيمان، استدامة الإيمان والثبات عليه. ولا تفوتن إلا وأنتم مسلمين. أما إذا قلنا إن هذا الأمر موجه أيضا للمنافقين، فالإيمان بالنسبة للمؤمنين الثبات والاستدامة. إن كنا للمنافقين فالمقصود ابتداء الإيمان، آمنوا بالإيمان بالله واتركوا النفاق الذي أنتم فيه، فهنا ابتداء، وفي حق المؤمن استدامة. أي نعم. أو أن الخطاب للمنافقين، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا أيها المنافقون، آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني كأنه يقول لهم افعلوا فعل من آمن، افعلوا فعل من آمن، أو آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم. وقيل قدم الإيمان الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد. لماذا؟ لأن الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلا، فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا ثم تستمروا بالجهاد ثانيا. نعم. رضوا بأن يكونوا، قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك، يعني في التخلف، أولو القول أولو الغنى منهم، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، مع الإيه؟ العاجزين عن الخروج. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، دلالة على جناءة همتهم وخفتها. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إنكار وذم للمتخلفين عن الجهاد، الناكرين عنه مع وجود القول الذي هو الفضل والسعة، وإخبار بسوء طمعهم إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف لحفظ البيوت. من هم الخوالف؟ النساء. وذلك لإثارهم حب المال على حب الله، وأنه بسبب ذلك طبع على قلوبهم، أي ختم عليها فهم لا يفقهون، أي ما في حب الله والتقرب إليه بالجهاد من الفوز والسعادة، وما في التخلف من الشقاء والهلاك. قال الزمخشري: يجوز أن يراد السورة بتمامها، وإذا أنزلت سورة، أو أن يراد بعضها في قوله وإذا أنزلت سورة، كما يقع القرآن والكتاب على كله أو بعضه. وقيل هي براءة لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد. وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد، وهذا أولى وأكثر كما قال الشهاب، لأن استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مر. وخص ذوي الطول لأنهم المذمومون، وهم من له قدرة مالية ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس. ذوي الطول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمع خالفة، وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال، والمراد ذمهم ويلحقهم بالنساء، كما قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وخص ذوي الطول لأنهم المذمومون، وهم من له قدرة مالية ويعلم منه البدنية أيضا بالقياس. ذوي الطول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمع خالفة، وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال، والمراد ذمهم ويلحقهم بالنساء، كما قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والآخر قال: إيه؟ إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وفتخات في اليدين أربعة. والخالفة تكون بمعنى من لا خير فيه، والتاء فيه للنقل للإثمية، والمقصود يعني من لا فائدة فيه للجهاد. ثم بين تعالى ما للمؤمنين من السماء الحسن والمثوبة الحسنى ضد أولئك، فقال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يعني إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد وعن الغزو فقد توجه إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقادا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى آخره. وهذا يكون من باب قوله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أو من باب قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك إلى آخره. أي نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني في سبيل الله، لماذا؟ لغلبة حب الله عليهم على حب الأموال والأنفس. وأولئك لهم الخيرات، اختلف في قوله تعالى وأولئك لهم الخيرات، فمن نظر إلى قوله تعالى فيهن خيرات فيهن خيرات الحسان قال إن الخيرات هنا جمع خيرة الحور العين النساء الحسان، ويقال هي خيرة النساء أصلها خيرة فخصت بهينة وهينة، أو هن الفاضلات من كل شيء، أو هي غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. فبعض المفسرين قالوا ورجحوا أن قول تعالى وأولئك لهم الخيرات يعني منافع الدارين جمع خير، قالوا أن اللفظ مطلق فلم يبقى تقييده بشيء واحد فقط وهو مثلا الحور العين أو كذا أو النساء الحسان، بل المقصود الخيرات سواء في الدنيا أو في الآخرة، جميع منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في العقبى. وأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالمطلوب. وحكي عن ابن عباس أنه قال إن الخير لا يعلم معناه إلا الله، لأن بل التقييد الخير هنا بل يطلق ولا يعلم معناه في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل قال في حق أهل الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، يعني الذي لا فوز وراءه. ثم بين تعالى أحوال منافق الأعراب إثر بيان منافقي أهل المدينة، يعني الآيات الماضية كلام في حق منافقي المدينة، الآن يبدأ يتحول الكلام إلى الكلام على منافقي الأعراب. فقال عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.